بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا لقاء مفتوح منعقد إلى جامع الخليل بمدينة صفاقس، ومنقول على غرفة إمام دار الهجرة العلمية في ليلة السبت 16 من شهر جمادى الآخرة عام 34,400 من الهجرة. وكما سمع من سمع أو انتظر من انتظر السؤال وطوله وحاصله وملخصه، أن الأخ وفقنا الله وإياه وثبتنا على دينه وعلى صراطه المستقيم يعرض مشكلة شخصية واقعة له، وهي متضمنة لجملة من المسائل التي يحتاج إليها. وأهم هذه المسائل هي الحرب له ولدينه الذي استقام عليه بعد أن كان على غير استقامة عليه. وذكر من حاله أنه كان مغنيا ومعروفا بما يسمى بالغناء والطرب، ولكن الله تبارك وتعالى بفضله وامتنانه شرح صدره إلى الاستقامة والتعرف على المنهج السلفي، ومن ذلك ما يقوم به هذا المنهج من مراعاة للحقوق العامة والخاصة، وأن من أعظم أصوله أنه يراعي الحقوق وإيصالها من حق الله تعالى وحق رسوله وحق ولاة الأمر وحق الوالدين وحق عموم الناس، وأن الله جل وعلا بصره بالمنهج السلفي وموقفه من الثورات والخروج على حكام المسلمين. وضمن ذلك ما يعانيه ويعالجه ويعاشره من حرب شعواء لا استهانة بها من قبل أقرب الناس إليه وهو والده، إلى أن بلغ به سب الله تبارك وتعالى، وأن الصورة الظاهرة التي تعانيها تلك البلاد بسبب وسائل الإعلام وما تقوم به من كلمة نقولها بملء الفم من الإجرام من إلصاق الخوارج الذين يثيرون الفتن ويقتلون من لا يروق لهم ولا يوافقهم على مذهبهم وطريقتهم بدون نظر إلى أحكام الشريعة وإلى القواعد المرعية والمصالح الشرعية، وأنهم يزعمون أن هذه الأعمال هي أعمال السلفيين. وكل هذا أيضا سمعنا به ورأيناه، لأن هذا راجع إلى طريقة هؤلاء من أنهم يسمون أنفسهم كما يفعلون في كثير من البلاد بالسلفية الجهادية. وأن من ضمن ذلك ما ذكره عن والده من أنه مع سبه أيضا لله لا يصلي، ويطعن في المصلين بأنهم يغشون، وأنه يعلم جملة. وخلاصة السؤال الذي لأجله طرح جميع هذا الإشكال هو في كيفية التعامل مع هؤلاء الأسرة، وعلى رأسهم الوالدين.
وهذا الأمر لا شك أنه متضمن لما يترتب عليه من جهة ما ذكره أيضا السائل من مما يترتب عليه شأنه وأمره من انفصاله بنفسه وقيامه بمصالحه، وأنه لا يملك الكثير من المال أو المال الذي يقوم بحاجته، وقد بلغ من العمر 31 سنة ولم يتزوج بعد. وكل هذه المسائل وكل هذه القضية مبناها على أمرين اثنين نوصيه بهما وننصحه بهما. أما الأمر الأول فهو التذكير بأن دينه هو رأس ماله، وأن من خسر دينه فقد خسر الدنيا والآخرة، فلا رأس مال ولا ربح. فيجب عليه أولا أن يسعى بكل ما يملكه من الوسائل للوصول إلى هذه الغاية وهذا المقصد، وهو المحافظة على دينه ببذل الأسباب المعينة له على الثبات، من أعظمها وأجلها دعاء الله تبارك وتعالى أن يثبت قلبه، وأن هذه البلايا والمحن التي أصيب بها تقوي إيمانه ويعرف مدى غربة هذا الدين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم: بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. والأمر الثاني أن يستقل بنفسه ويقوم بحياته ويبحث له عن عمل يناسب استقامته وقيامه بما أمره الله عز وجل ونهاه عنه، مبتعدا عن المحرمات ووسائلها وعن الشهوات والشبهات ووسائلها. هذا ما يتعلق بالأمر الأول وما يلحق به، لأن بحثه عن عمل وقيامه بما يعينه على القيام بدينه هذا شيء وأمر مهم جدا للغاية، حتى لا يكون شماتة لمن وقف في وجهه وأن دينه يأمره بالبطالة كما يسمونها. والأمر الثاني مما أنصحه به أن يحسن إلى والديه ولو مع البعد، ليعلمهما تعاليم هذا الدين، وأن الهجر بالنسبة للوالدين لا يجوز ولو كانا مشركين ظاهرين في الشرك، لأن الله عز وجل قال في كتابه الكريم: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. والآيات في هذا المقام كثيرة تبين حق الوالدين مع كونهما يجاهدان على الشرك، ليس مشركين فقط بل يجاهدان على الشرك والدخول فيه، ومع هذا يأمر الله بالإحسان والمعروف إليهما. فلئن كان قد أعرض عنه وأبى مقابلته وأبيا أن يصل إليهما فإن طرق الإحسان والمعروف إليهما من السهل أن يصل إليها، أما البقاء مع الأسرة والحال هذا فإنه عسير عليه وصعب أن يقوم بشيء من دينه لأجله وهو ولله الحمد رجل يستطيع أن يقوم بنفسه وأن يفعل الأشياء التي تعينه على دينه ودنياه. والأمر الأخير هذا للجميع الذين سمعوا هذا السؤال أو سمعوا ملخصه، وخصوصا في البلاد التي اختلطت فيها الأوراق حتى صار كثيرون من الناس لا يعرفون حقيقة الدعوة السلفية بسبب الإعلام، فصرنا نقرأ أو نسمع بأن السلفيين خرجوا مظاهرة أو قاموا باعتصام، أو السلفية الجهادية أو السلفيون قاموا بقتل فلان أو ما أشبه ذلك. كل هذا الدعوة السلفية منه براء، وما عرف ضلاله وانحرافه، يعني ما عرف ضلال هذه الأعمال وانحرافها وأنها ليست من الدين إلا من طريق السلفيين. من الذي عرف الناس بأن هذه الأفعال هي أفعال الخوارج؟ من الذي حذر منهم وحذر من رؤوسهم وحذر من أفعالهم؟ هم السلفيون. من الذي بين حكم الخروج وحكم الاغتيالات وحكم التفجيرات وحكم الانتحارات؟ هم السلفيون، وأقصد العلماء، لأنه إذا ذكرت السلفية وذكر السلفيون فإن المراد بهم العلماء، لأنهم هم الناس والناس تبع لهم. فالواجب على من سمع السؤال ومن حضره أن يقوم بما أوجبه الله تعالى عليه، العامل في عمله والموظف في وظيفته، ومقدم هؤلاء الإمام في مسجده والخطيب على منبره، ومن له قلم ومن له موقع، أن يبين براءة الدعوة السلفية من هذه الأفعال، وأن الدعوة السلفية هي دعوة نبي الله آدم ونبي الله إدريس ونبي الله نوح ونبي الله إبراهيم ونبي الله موسى ونبي الله عيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسائر أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وفي مقدمهم الصحابة، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ليست السلفية فكرا ولا دعوة جديدة ولا منهجا لحزب ولا لجماعة من الجماعات. السلفية هي الكتاب والسنة وما كان عليه الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وكان عليه أتباعهم وأصحابهم، وعلى رأس هؤلاء الصحابة، صحابة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فيبين أن هؤلاء وأفعالهم في واد، والسلفية في واد، السلفية في واد وهم في واد، وإن انتحلوا اسمها فإن الأسماء لا تغير الحقائق. يسمونها بغير اسمها كما قال عليه الصلاة والسلام: فمن شرب الخمر وسماها مشروبا روحيا شرب خمرا، ويقام عليه الحد، حد السكر. ومن زنى وسمى ذلك حرية أو علاقة اجتماعية ارتكب محرما ويقام عليه الحد، ولم تتغير حقيقة المسمى بتغيير الاسم. فالواجب علينا جميعا كطلبة العلم، كل بحسبه، يجمع فتاوى أهل العلم وتجمع أقوال أهل العلم، تجمع النصوص في بيان أن هذه الأفكار وأن هذا وهذه الأفعال ليست من السلفية في شيء، وإن سماها أصحابها وإنما سموها بهذا الاسم لما رأوه من الوزن الثقيل الذي جعله الله تبارك وتعالى لهذه الدعوة السلفية المباركة. هذا أمر. والأمر الثاني أنهم هم ومن معهم إنما أرادوا تشويه الإسلام وتشويه الدعوة السلفية بإلصاق هذه الأفعال بها، ولا شك عندي ولا عند غيري إن شاء الله من أن هذه الإلصاقات وهذه التهم أيضا ما جاءت إلا من جهة أعداء هذه الدعوة السلفية لما رأوا إقبال وقبول الناس لها ممن يعاديهم من الفرق الضالة كالمعتزلة والروافض والصوفية والأشاعرة، فلما لم يستقيموا لهم لما لم يستقيموا لأهل السنة السلفيين بالحجج والبراهين والبينات والدلائل الواضحات ذهبوا إلى التشويه فألصقوا هذه التهم بها، وإلا فإنهم يعرفون براءة السلفية منها كما يعرفون أن الشمس لا تطلع إلا في النهار، وهذا أمر واضح يعني إلى يوم القيامة إلى أن تطلع الشمس من مغربها، هذا الشيء المشاهد أمام الناس. فأعيد القول على الأخ، لا بد أن تثبت بعد ما تبذله من الأسباب وتبين عظمة دينك بما تبينه من أخلاقك، وأرجو ألا تكون كما ذكرت في سؤالك، لأن دينك هو الذي يحكمك من أنك سريع الغضب فتغضب لأتفه الأمور، لأن هذا هو الذي سيفسد عليك من حولك وسيصد الناس عن دعوتك وعن القيام بها. وهنا كما يقولون إن صح التعبير ربما نهتبلها فرصة ونقول لكثير من إخواننا الذين يحتجون بالطبع وهذا طبعي وهذا خلقي وأنا سريع الغضب، أن يجعلوا ذلك تحت أقدامهم وأن يتحكموا أن يحكموا الكتاب والسنة على أنفسهم، وأن يعاملوا أنفسهم بأنهم ليسوا كالناس وأن كل شيء محسوب عليهم، فيتواضعوا ويصبروا وينظروا إلى حال نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ألم يضع المشركون سل الجزور على ظهره؟ ألم يخنقوه حتى كادوا أن يقتلوه؟ إلى غير ذلك من مواقف السيرة التي لا تخفى عليكم. فالشاهد أن الذي أعيده وأوصي به الأخ أن يقيم نفسه بنفسه وأن يبحث له عن عمل يعينه على دينه ودنياه، مع حرصه على المسجد وطلب العلم والتواصل مع أهل العلم، وزد على هذا أيضا أن يثبت لوالديه أنه خير من أبنائهم الذين يساكنونهم ويعايشونهم على أي حال من البر والإحسان تواضع، ويتذكر الآيات في حق الوالدين، حق الوالدين عظيم مع الإشراك والكفر بالله والمجاهدة عليه، لم يسقط الله حقهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، والله أعلم. نعم فيكم. نحن لا نقول بالفرق ولا بالتحزب، هذا السؤال أن الإخوة يلزموننا في الغرفة بإعادة مجمل السؤال على الأقل. هذا السائل يسأل عن حديث الافتراق، وهو قوله عليه الصلاة والسلام في حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه عند الترمذي إن اليهود افترقوا على إن النصارى افترقوا على 71 فرقة، وإن اليهود افترقوا على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فطائفة منهم يضعفون هذا الحديث، ولا شك أن هؤلاء الذين يضعفون هذا الحديث لا يعرفون الصحة من الضعف، ولا الصحيح من الضعيف، ولا مبادئ العلم القائمة في هذا المضمار، ولكن شيء يخافون منه ويقلقهم ويزعجهم فيريدون التخلص منه. وطائفة أخرى يقولون أنتم، وهو الذي فسماها رحمه الله تعالى فرقة، وليس المراد بها الفرقة التي نهى عنها الشرع، وإنما المقصود بها الجماعة التي كانت على زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء الحديث عند الترمذي بلفظ هم الجماعة، وجاء عند أبي داود بلفظ من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذه الرواية وإن كانت من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أنعم الأفريقي وليس بشديد الضعف، إلا أن كثيرين من أهل العلم يحسنونها، كما أن معناها لا يختلف فيه اثنان ممن يدين بالإسلام ويعرف قدر الصحابة، لا يختلف في معنى هذا الحديث أو في معنى هذه اللفظة من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الله عز وجل قال ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، وقال الله عز وجل إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. الفرق المنهي عنها هي الفرق التي تحزبت على الباطل ونشأت على الباطل وأصلت الباطل ودعت إلى الباطل وخالفت الكتاب والسنة. أما من لزم طريقة أهل السنة والجماعة، طريقة السلف الصالح، طريقة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فإنهم لا يدخلون في الفرق الهالكة التي لم تنجو من الضلال. هذا هو الجواب على هذا السؤال. نحن لا ننكر أنهم يسمون فرقة، لكننا ننكر أن يكونوا فرقة ناشئة، وإنما هي فرقة أصيلة، هي الدعوة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم ينشئها قائد حزب ولا قائد جماعة ولا وضع لها أصولا من جهته. لا يعترف أهل السنة والجماعة بالتأسيس لهذه الفرقة لأحد كائنا من كان، وإنما يقولون بأنهم ملتزمون بما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في أمور الدين كلها الظاهرة والباطنة. نعم. الإمام مالك رحمه الله هذا يسأل عن التسمي بأسماء غير اسم أهل السنة والجماعة أو الأسماء الواردة في ألفاظ الاصطلاحية كالفرقة الناجية أو أهل السنة والجماعة أو السلفيين. وما أشبه ذلك من الأسماء التي هي معروفة كالسلفيين والأثريين، فيقول كما كانت سميت في بعض البلاد مثل عهد الشيخ ابن باديس رحمه الله وغفر له، وأنصار السنة في مصر وفي السودان، وجماعة أهل الحديث وما أشبه ذلك. فالذي نقوله هو ما قاله وقرره علماؤنا من أن كل مقام له مقاله وكل بلد له حاله، وهذا الذي سمعناه وحفظناه من الشيوخ من الشيخ ربيع ومن غيره من المشايخ من أن بعض البلاد ربما لا يسمحون بالدعوة إلى الله عز وجل ولا أن يرفع المسلمون رؤوسهم ولا بكلمة لا في مساجد ولا في غير المساجد كما هو الحال في الهند أو في غيرها إلا أن ينشئوا على الأقل اسما يرجعون فيه إليهم فيرجعون إليهم فيه. فاحتاج العلماء في بعض الأزمنة وبعض الأمكنة أن يقولوا بهذه الأسماء التي لا تخرج عن المصطلحات الشرعية الواردة، مثل ما كان في أول نشأة جماعة أنصار السنة، فإن هذا الاسم اسم شرعي اصطلاحي وحقيقته كما هو معلوم في أول أمرها وشأنها أنهم كانوا أنصار السنة على الحقيقة، ولم نعلم لا من شيخنا مقبل رحمة الله عليه وقد كان يذكرهم من قديم يذكر المتقدمين والمتأخرين أنهم انتقدوا هذا الاسم أو هذا اللفظ أو هذا المصطلح، وكذلك من مشايخنا الذين رأيناهم وجالسناهم كالشيخ ربيع في قضية جماعة أهل الحديث في الهند. فإذا كان في بلد من البلاد لا يسمحون بالدعوة إلى الله إلا أن يكونوا باسم، وهذا الاسم حقيقته هو الحقيقة الشرعية أن من الدعوة إلى الله عز وجل، كما ذكرت لكم أن الأسماء لا تغير الحقائق، فسموا أنفسهم بمثل هذه الأسماء فإنها لا غضاضة فيها ولا تثريب إذا كانت حقيقتها الدعوة إلى ما كان يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ذهب بعض الدعاة من أهل الحماقات إلى بلاد الهند والتقوا ببعض أهل الحديث ممن نعرفهم ويعرفهم مشايخنا، ولقينا طائفة منهم، وأيضا هذا استفدناه بالواسطة من شيخنا العلامة ربيع بن هادي حفظه الله وبارك في عمره، أنهم ذهبوا إلى هناك، ولأن هذا الاسم موجود مع أنهم كما يقول الشيخ ويقول غيره عندهم بعض الأخطاء وبعض التجاوزات وهم يناصحون ويقبلون النصيحة، فذهبوا وبدعوهم وهم أكثر من 3 ملايين، وكل هذا أحدث بلبلة وزوبعة من هؤلاء القوم. فالشاهد أن السؤال المطروح وقضية الأسماء أو التسميات التي ربما تنشأ في بعض البلاد يحتاجها المشايخ والعلماء، كما ذكر السائل من الشيخ بن باديس رحمة الله عليه ومغفرته أنصار السنة في أول منشأها، جماعة أهل الحديث في قارة الهند بجميع ولاياتها، وهم كما هو معروف يختلفون باختلاف الزمان والمكان، وإن كان كلما تأخروا من أول المنشأ كلما حصل البعد عن روح وحقيقة هذه الدعوة. نعم. هذا السؤال نعم هذا السؤال فرع عن السؤال الذي قبله في طائفة سموا نفسهم بأنصار الشريعة وهم من الخوارج ويعملون أعمال الخوارج، وأفعالهم هي التي رشحتهم لهذا المعنى، وجواب هذا السؤال ما ضمن في السؤال قبله من جهة أن حقيقة أمرهم ليس هو اسمهم، هم سموا أنفسهم بهذا الاسم وحقيقته أنهم الذين يخذلون الشريعة بأفعالهم وطريقتهم التي يسيرون عليها وتشويه معالم الدين بما يفعلونه من هذه الأفعال الشنيعة والقبيحة. فإذا ليس هذا كالذي قبله، فإن هؤلاء سموا أنفسهم بأنصار الشريعة ولا حقيقة لهذا الاسم، بل حقيقته أنه خلاف ما سموا به أنفسهم. لأننا نقول كما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن من انتسب إلى السلفية وكان قد فعل بمقتضى ما توجبه هذه السلفية فإنه يجب قبول هذا الانتساب منه. معنى هذا أنه إذا كان ينتسب إلى السلفية ويسمى بالسلفي لكنه لا يفعل هذه أو يفعل الأفعال التي تناقض وتنقض السلفية، فإننا نقول له لا ينفعك هذا الاسم ولو سميت نفسك بكبار السلفيين. نعم. أنا لا أدري هذا يقول ما حكم نصب خيم دعوية في الشارع. أنا لا أدري ما حقيقة هذا هذا السؤال وهذا الطرح. إذا كانت هذه الخيام لا يجدون مبنى وينشئون مكتبا دعويا ويقومون بدعوة الناس إلى الكتاب والسنة وليس إلى التفجير والتكفير والتفسيق والتضليل واستباحة الدماء والأموال وما أشبه ذلك، فإنهم إن دعوا في خيمة أو تحت شجرة أو في مبنى زجاجي أو في مبنى عاجي فإن هذا المكان لا يعني لا يضيرهم ما هو المهم، ما هو حقيقة هذه الدعوة التي يدعون إليها؟ يدعو في المسجد، يدعو في خيمة، يدعو في معهد، يدعو في دار للتحفيظ أو ما أشبه ذلك. كل هذا الخيام هذه راجعة إلى هذا المعنى. أما إذا كان يقيم خيمة ويقوم باستقطاب الشباب وجمعهم ثم يفتح لهم فيديو أو دي في دي سي دي أو ما أشبه ذلك فيه من سفك الدماء وحز الرؤوس وما أشبه ذلك والأناشيد والإثارات وخطب الثوار، هذا لو أنشأ خيمة من قماش أو أنشأ خيمة من لؤلؤ وزبرجد فإنه داعية على أبواب جهنم. نعم. هذا هو محصل ما ذكرناه، لأن هذا هو الذي نظنه في حقيقة دعوتهم أنهم لا يفعلون هذا إلا لمثل هذه الطريقة. وكونهم يوزعون بعض كتيبات أو رسائل الشيخ ابن باز أو الشيخ ابن عثيمين رحمهم الله جميعا فإنهم لا يوزعون إلا ما وافق هواهم. لماذا؟ لأنهم يعلمون ثقل هؤلاء العلماء في الأمة، وإلا فهم لا يدينون لهم على الحقيقة بالسنة ولا بالدين إن لم يعتقدوا إسلامهم كما هو معلوم من شأنهم كما ذكرت في السؤال، وهذا أمر معلوم. فالواجب هو ما ذكرته لكم في السؤال الأول أن الواجب علينا كل بحسبه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعا، أن نظهر معالم هذا الدين، معالم هذه الدعوة، دعوة أهل السنة والجماعة، نعقد المحاضرات والدروس في تعريف الناس بالحقوق، حق الله، حق الرسول عليه الصلاة والسلام، حق العلماء، حق ولاة الأمور، حق العوام، كما جاء في حديث أبي الدرداء كما جاء في حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والنصح هنا المقصود به إيصال الحقوق، إيصال الحقوق: حق الله عبادته وتوحيده، حق كتابه الإيمان به وأنه كلام الله على الحقيقة، إلى غير ذلك من الأمور المتعلق بها هذا الحديث. ولا نتنزل إلى طرقهم في الوسائل التي يفعلونها. الحمد لله لو أقيمت الدعوات والمحاضرات والدروس في المساجد وخطب الجمعة في المساجد فإنها البركة العظمى والكبيرة، مع أنه لا مانع من أن يصل الإنسان إلى المكان الذي يستطيع أن يصل إليه. نعم. هذا الذي ندين الله عز وجل به إن كان قصد السائل الوسائل التي تقصد للقيام بالدعوة. أما إذا كان السائل يقصد بالوسائل الآليات المعاصرة التي استحدثت في العالم فإنها ليست توقيفية. أعيد السؤال، السؤال هو: هل وسائل الدعوة توقيفية؟ قلنا بأن هذا هو الذي ندين الله عز وجل به. وقد كتب الشيخ الفاضل عبد السلام بن برجس رحمه الله تعالى رسالة قيمة في هذا المضمار، نافعة، فيها من الأدلة والبيان ما يعني يحتاجه كل طالب علم، وهي مطبوعة منذ زمن رحمة الله على مؤلفها. وأن وسائل الدعوة توقيفية إن قصد بهذا الطرق التي يدعى بها الناس. أما إذا قصد الوسائل التي توصل بها الدعوة فهذه ليست توقيفية. قد تقول: لماذا تعني بهذا؟ أقول لك: إن الطرق التي يدعى بها الناس مثلا المحاضرات، الخطب، الدروس، الندوات، اللقاءات المفتوحة وما أشبه ذلك، أو الطرق التي هي مثلا الكتب، المؤلفات، الأشرطة، التسجيلات، هذه الأمور هي الطرق التي توصل بها، أو بعض هذه الأمور التي ذكرت هي الطرق التي توصل بها الدعوة. فلا يأتي إنسان مثلا ويقول بأن من وسائل الدعوة التمثيل، أو من وسائل الدعوة الأناشيد، أو من وسائل الدعوة المظاهرات أو الاعتصامات أو ما أشبه ذلك لنثبت وجودنا وكياننا، فإن هذا نقول لا شك فيه بأنه توقيفي ولا يجوز استحداث مثل هذه الطرق والوسائل. أما إذا كان المقصود بوسائل الدعوة هي الوسائل التي توصل بها هذه الدعوة، كيف توصل المحاضرة، كيف توصل الدرس بالهاتف أو بمكبر الصوت أو بالشريط أو بالأوراق أو ما أشبه ذلك، فإن هذه ليست من وسائل الدعوة بهذا المعنى، ليست من وسائل الدعوة بهذا المعنى، وليس الأمر فيها توقيفيا. نعم. هذا على حسب ما يعني، هذا يسأل عن أنه سيقدم عليهم بعض المخالفين للدعوة، دعوة أهل السنة والجماعة، الدعوة السلفية في بلادهم يعني تونس، وإذا قاموا التحذير منه وبيان كلام أهل العلم فيه وأخطائهم، وأخطائه التي انتقدها أهل العلم عليه، وأن هذا قد يحدث فتنة، فالبيان يكون بالشيء الذي لا يكون ظاهرا محدثا للفتنة العامة، بمعنى أنه لا يكون في خطبة جمعة، في درس عام في المسجد، في محاضرة تقام تخصص لهذا الباب، لا، وإنما إذا استطاع إنسان أن يكتب في أوراق ويقوم بنشرها على الشبكة وما أشبه ذلك، وخصوصا إذا كان سيحدث في ذلك فتنة، مع مناصحة الشباب بالصورة الخاصة أو المجالسة، لأن فلانا هذا من الناس قد حذر منه العلماء وقد تكلموا فيه ومخالف لطريقة أهل السنة والجماعة وهكذا، لأن البلاد يعني ينظر فيها إلى الحال. ونحن أحيانا قد نذكر لكم شيئا استفدناه من طريقة مشايخنا أو من طريقة توجيههم، وأنا أذكر لكم في هذا المقام باختصار حادثة كانت قد وقعت لي منذ أكثر من 18 عاما، عندما كنت في مدينة عدن وهي كبرى مدن المحافظات الجنوبية في اليمن، فأعلنت محاضرة أسميتها بفضائح صوفية اليمن، بعد أن تحصلت بشق الأنفس على بعض الكتب التي لا يوزعونها إلا بين مريديهم. فلما أعلنت المحاضرة أشبه ما يكون بأنها قد قامت ثورة اشترك فيها كل هذا تقريبا في سنة 94 أو 94 ميلادي أو حولها. فالشاهد أنها أشبه ما يكون بالثورة العظمى في هذا المكان، وحركوا الأطقم العسكرية ومنعت المحاضرة، وتدخل كبار المسؤولين وكبار القضاة وما أشبه ذلك. الشاهد من الكلام أنه عندما علم بعض المشايخ وفقهم الله بهذا الأمر اتصلوا علي، واتصلت أنا أيضا على بعضهم لأخذ المشورة، فكان من ضمن الاتصالات ما تم مع شيخنا العلامة مقبل بن هادي الوادعي رحمة الله عليه ومغفرته، فذكر له الحال والوضع وكيف كان، فقال: يا بني، أنتم تعيشون في بلد تتسلط عليها الصوفية، يعني كان في ذلك الوقت تتسلط عليها الصوفية، فأنا أنصحكم بالحكمة في الدعوة إلى الله، وإذا أردت أن تتكلم على هؤلاء فتعال عندنا هنا في دماج واجلس على الكرسي وتكلم فيهم بما شئت، أما في بلادهم أو في مكانهم فإنهم لن يتركوك. ثم بعد ذلك حصلت كثير من الأمور في هذه القضية في نفسها، ولقاءات مع المشايخ، وطالب العلم لا بد وأن يستفيد من مثل هذه القضايا ومثل هذه الأحداث. وقد جاء في صحيح البخاري في كتاب الاعتصام بالسنة في حديث عمر أنه لما رضي الله عنه لما سمع أن بعض الناس قال بأن خلافة أبي بكر كانت فلتة ثم مضت، فقال: لأقومن العشية، يعني في الموسم في الحج، فجاءه فيما يغلب على ظني أبو سعد بن أبي وقاص أو أبو عبيدة من الجراح، فقال: يا أمير المؤمنين، إذا قلت كلمة في هذا المقام طيرها الناس كل مطار، وهذا الموسم يشهده الناس من هنا ومن هنا، بمعنى كلامه، فقال: فانظر أو انتظر حتى تأتي مدينة، حتى تأتي المدينة، فإنها دار الإسلام والسنة، إنها دار الإسلام والسنة. فلما رجع عمر رضي الله عنه وارتقى المنبر وقال ابن عباس: فهجرت لما أنظر ما أقول، فذكر عمر رضي الله عنه شأن الخلافة وحادثة السقيفة وما أشبه ذلك. الشاهد من هذا أن بعض الأماكن قد يحدث فيها من الفتن ما يجر الويلات على هذه الدعوة، فبدل من أن يكون عند طالب العلم مسجد يستطيع أن يخطب فيه يحارب ويفعل فيه ما فعل، عليكم بالنصيحة، التوجيه الإرشاد توزيع كلام أهل العلم فيه، وأما قضية الخطب والمحاضرات في مثل هذه الأوضاع التي تعيشونها ليس مناسبا هذا الأمر. وبإمكانكم أيضا أن تذكروا الأشياء التي يقررها ويقولها دون التعرض لاسمه أو ذكر اسمه. نعم. طيب جيد. والله هذه مسألة من المسائل المشكلة، فإن كان الصفة التي ذكرها المجيب على السؤال هي حقيقة في هذا القائل فإنه ينزل عليها، لأننا نقول إن طائفة من أهل العلم ربما يصدر منهم القول ولا يكون هذا القول عن قصد، أو يكون زلة، أو يكون لعدم إعطاء المسألة حقها من البحث أو التقرير، فتنزيله عليه والتحذير منه شيء عسر. أما إذا كان الشخص قد عرف بشيء من الهوى وأراد أن يكثر عليه في بيان حاله من جهة أهل العلم، فهذا نعم ينشر وينزل عليه الفتوى. نقول هذا لأن بعض ربما تصدر بعض الأمور كما هو معلوم من بعض المشايخ فلا يكون مستشعرا لحقيقتها، وتكون من الأمور الخطيرة، فإذا نصح فيها ربما لا يتصور أنه قد قالها أو خرجت من جهته. ولهذا فيما أذكر من كلام الشاطبي رحمه الله، كلام أبي إسحاق الشاطبي، أنه ذكر بأن علامة الزلة، يعني زلة العالم، أنه إذا نبه لها انتبه ورجع. حتى أن بعض الناس ربما، وهذا رأيناه، ربما تقول أنت قلت كذا وكذا، فيقول لا أنا ما قلت هذا الكلام، قلت أنا قلت هذا الكلام. فالشاهد من هذا أن التنزيل على هذا الجانب، وربما حتى هذا الشيخ لا يدري أن هذا الذي قيلت فيه، وربما ينقلها عن هذا العالم الذي يقولها فتقرأ ويقول هذا من قالها فهو صاحب هوى. فالشاهد ينظر إلى مكانة هذا العالم أو هذا الشخص، وإلى يعني انتمائه للسنة وحرصه عليها. نعم. أهم ما في هذا السؤال هو أن يحرص، وقد لقينا الكثير من هؤلاء من القريبين والبعيدين، هو أن يحرص على أن يقال لهم من علماؤكم، سموا لنا رجالكم، من هم أهل العلم، هل تدينون الله عز وجل بأن تبقى هذه الأمة في زمن من الأزمان مهما اشتدت غربته بلا علماء، لا علماء لهم يرجعون إليهم؟ فإن سموا علماءهم وسموا رجالهم كشفت أوراقهم، هذا أمر. الأمر الثاني أن الذين يقولون بأن أمثال أن الشيخ ربيع لا يعرف إلا القدح في العلماء والطعن في العلماء والكلام في العلماء، أن تبينوا لهم من هم هؤلاء العلماء. هل الشيخ ربيع يطعن في مشايخه مثل الشيخ محمد بن إبراهيم، الشيخ أحمد بن يحيى النجمي، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان، يعني من مشايخه ومن إخوانه من المشايخ، الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، الشيخ زيد بن محمد بن هادي مدخلي، إلى الشيخ مقبل بن هادي الوادعي، من هم هؤلاء العلماء؟ إن لم يكن هؤلاء هم العلماء فلا علماء ولا حاجة للناس في العلم ولا في أهله. لكن هؤلاء نصبوا شبابا من أمثالهم من الثوار وسموهم علماء وألبسوهم لبوس العلماء، ثم إذا تكلم فيهم وبين جهلهم قالوا أنتم تطعنون في العلماء. الشيخ ربيع حفظه الله لا يعني كما يقولون لا يعرف الرجل إلا من سبره وخبره. لا والله لم يتعرف الشباب على أهمية العلماء والرجوع إليهم بمثل يعني الشباب السلفي بمثل ما تعرفوا عليه من طريق الشيخ ربيع، حتى أنه من حكمته وحنكته ربما قدم الكتاب الذي يؤلفه لبعض أقرانه ومن هم في منزلته، بل ومنهم من هو من طلابه لحرصه على نشر كلام أهل العلم وأن دعوة الجميع واحدة. لكن هؤلاء كما ذكرت لكم لما كانوا ساقطين في هوة الضلال والانحراف والبدع والإعراض عن السنة قالوا هذا يتكلم في العلماء ويسب العلماء ولا يعرف إلا تجريح العلماء. نقول لهم كما قال الأول ابن سيرين وغيره: سموا لنا رجالكم. من هم هؤلاء العلماء؟ هل الشيخ ربيع يطعن في الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين، في الشيخ ابن غديان، في الشيخ النجمي، في الشيخ زيد، في الشيخ مقبل؟ من هم هؤلاء العلماء؟ أنتم الذين تطعنون في العلماء، أنتم الذين تتكلمون فيهم وتحذرون منهم وتزهدون الناس في علمهم وتقولون كما قال عمرو بن عبيد رأس المعتزلة كما ذكر الشاطبي في الاعتصام: كلام الشافعي وأبي حنيفة جملته لا يخرج عن سراويل امرأة، وهم يقولون علماؤنا هذا هؤلاء علماء حيض ونفاس. نعم. وإليكم. والله يعني إن كانت هذه الكتب السلفية لعلماء معروفين بالدعوة السلفية وإن طبعتها تون نشر حزبية أو ما أشبه ذلك فما في مانع من الاستفادة منها. نعم. لا جواب عندي على هذين السؤالين. نعم. هو قد التحق بهم ولا نحتاج أن نلحقه بهم، وقد التحق بهم وتسمى باسمهم، لكن الواجب علينا إن استطعنا مناصحته أن ننصحه، ومن انتسب إلى طائفة أو فرقة فإنه يلحق بها كما هو مقرر عند أهل العلم، منهم الإمام مالك رحمه الله تعالى. وهذا الكلام معروف في كلام أهل العلم وفي لمعة الاعتقاد شيء منه. نعم. اتركه ولا تشغل نفسك به، اهجره. وينبغي على طلبة العلم أن يتعودوا ويتعلموا قول الله عز وجل: لست عليهم بمسيطر، وأن لا يشغلوا أنفسهم بأن يمسكوا الشخص حتى يرجع إليهم، فإن هذا مضيعة. إذا ناصحوه ولم يقبل النصح فإنهم يتركوه ولا يشتغلوا به من أي الفرق كان. وجماعة التبليغ هذه من أضر الجماعات التي يغفل عنها إخواننا وفقهم الله، لأنهم يعملون في السر والخفاء، وليست أعمالهم ظاهرة، وهم في غاية الخطورة، وهم كما قال بعض المشايخ كالشيخ الألباني رحمه الله صوفية عصرية. فينبغي أن يبين حالهم، وإذا بين الإنسان حالهم فإنه لا يكتفي ببيان الأمر الواقع، ولكن ينبغي على إخواننا، وكما ذكرنا ما أدري في هذا في ضمن هذه الدروس التي تنقل على الغرفة أو على المسجد، أن في قراءة كتب الردود على أن طالب العلم ينبغي له أن يعتني بالردود على الطوائف التي تكثر في بلده، ولا يحتاج إلى أن يقرأ كل الردود قراءة متمحصة، وإنما إذا كثرت انتشار فرقة فإنه يكثف المقام فيها ومعرفتها. والكتب التي صنفت عن جماعة التبليغ كثيرة ولله الحمد، فيتعرف عليها ويتعرف على أصولها ويقوم بتلخيصها ونشرها، ككتاب الشيخ مشايخنا الشيخ العلامة حمود التويجري القول البليغ في جماعة التبليغ، فهو كتاب عظيم نافع، وغيرها من الكتب الكثيرة. نعم. ما هو أهل العلم يعرفون هذا، أهل العلم يعرفون ما هو الضابط في الجرح والتعديل، فإن شاء الله إذا فتح الله عليه وصار من أهل العلم فلن يحتاج إلى جوابنا على سؤاله. نعم. وياك. هذا محاضرة إيش؟ نعم. تفضل. والله هذا يعسر أن يكون في جواب على سؤال وفي مثل هذا المقام، يعني ما أدري هل ما زال عندكم الكثير من الأسئلة، لأن الجواب على هذا السؤال طبعا كما ذكرت هو يحتاج إلى محاضرة، وإن كان قد تكلم عنه كثير من أهل العلم، ولكن ربما يسهل على طالب العلم أن يقف عليها بعد التنبيه على أن العلماء رحمهم الله قبل هذا، إلى أن هذه الشريعة الكاملة التامة التي بينت كل أحكامها، حتى قال ذاك اليهودي لسلمان علمكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة، قال نعم، ثم ذكر له طرفا من آداب قضاء الحاجة في الحديث في مسلم، وهو حديث مشهور معروف، ومن ضمن هذه الأحكام أحكام ما جعله النبي صلى الله عليه وسلم ذروة سنام الإسلام، فإن الجهاد شأنه عظيم وجليل القدر، ولا تبين شروطه. من أهم الشروط أن الجهاد في سبيل الله يشترط له ما يشترط في الأحكام الشرعية كالنية والاتباع، الإسلام، البلوغ، العقل، الحرية، الذكورية، السلامة من الآفات، وهذه شروط تشترط في كثير من الأحكام الشرعية، ومن أهمها أن يكون الجهاد تحت راية، لا بد وأن يكون له راية معروفة واضحة. قوله ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، ابعث لنا ملكا، فلم يقاتلوا بأنفسهم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الإمام جنة يقاتل من ورائه. وهؤلاء الذين يهجمون على هذه الأعمال ويسمونها جهادا ولا يعرفون أحكامها ولا شروطها ومتى يجب ومتى لا يجب ومتى يكون هذا الوجوب فرض عين ومتى يكون فرض كفاية وهكذا من الأعمال. بل ذكرت الآن أن شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية يقول بأن أكثر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وفي الجهاد في سبيل الله, في الصلاة وفي الجهاد في سبيل الله, فكيف لا تبين أحكامه؟ وكل من أراد أن يجاهد يحمل بندقيته ثم يرحل ويتوجه حيثما أراد. يجب على المسلم أن يعرف أو أن يتعلم العمل الذي يريد أن يقوم به. وهناك كتب مصنفة في أحكام الجهاد قديما وحديثا, وهي الكتب التي كانت تسمى بالمغازي, وهناك كتاب وإن كان لا يحضرني اسمه لشيخنا العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان, يتكلم فيه على مهمات متعلقة بالجهاد في سبيل الله وما هي أهدافه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وتعرفون أن من أحكام الجهاد أن يستأذن الوالدين ومتى يكون هذا الإذن, وأن هذا الجهاد موكول إلى ولي الأمر كما ذكر ذلك ربنا تبارك وتعالى في قصة من ذكرنا وفي الحديث المذكور آنفا, وأيضا في كتب الاعتقاد أنه من خصائص ولي الأمر فلا يفتات عليه, نعم إلى غير ذلك. نعم, هذا يتكلم على مسألة التلازم بين الظاهر والباطن. لا شك في تلازم العمل في الظاهر والباطن لحديث النعمان بن بشير: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. لكن أن يكون صلاح الأمر الظاهر دليلا على صلاح الباطن هذا ليس على إطلاقه, لأنكم تعلمون أن المنافقين يفعلون كثيرا من الأفعال, الطاعات والعبادات والصلوات والحج, وربما جاهدوا ومع ذلك هم لا يدينون بالإسلام ويبطنون الكفر عياذا بالله. وأما حديث ما إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان فهو حديث ضعيف لا يصح عنه عليه الصلاة والسلام. نعم, حتى يحدد لنا ما مراده بجنس العمل. ماذا يقصد بجنس العمل؟ لأنها كلمة لوحظ عليها أنها كلمة مطاطة. نحن نقول ما قاله السلف والذي أخذناه عن علمائنا ومشايخنا وأفنوا فيه أعمارهم, أن العمل من الإيمان وأن الأعمال ليست على السواء, لكن من ترك الأعمال كلها فلم يعمل ولم يأتي بالأعمال المفترضة عليه أو الواجبة عليه أنه, وإن كانت هذه المسألة عند بعضهم يرى أنها نظرية ويقصدون بهذا للأسف الشديد أن يذكروا أنه ربما أتى امرأته فيكون قد فعل خيرا, هذا نوع من التلبيس وسوء الفهم, نوع من التلبيس وسوء الفهم. لما يقصد أهل العلم بالعمل ما افترضه الله تبارك وتعالى وأوجبه على عباده, ما افترضه الله تبارك وتعالى على عباده. وهذه الكلمة كلمة جنس العمل وإن كانت قد وجدت في بعض كلام أهل العلم، لكن الشيء الذي كلما طال الكلام فيه طال إبهامه وإجماله، فإن أهل السنة ينبغي عليهم أن يكونوا عقلاء مبتعدين عن الألفاظ المجملة التي لا يعرف تفسيرها. فبعض الناس يفسر جنس العمل مثلا بما ذكرته لكم بوضع اللقمة في امرأته، فيقول هذا قد أتى بجنس العمل، هذا كلام باطل ولا يقصده العلماء الذين أطلقوا هذا اللفظ أو أطلقوا هذا القول. وأما الاستدلال بحديث البطاقة فإن هذا معه أو يفسره نفس الحديث، لأن هذه الكلمة فيها لا إله إلا الله، بمعنى أنه لم يأتي بشيء ينقض هذه الكلمة، بل جاء بها على المعنى الصحيح المراد ومن حقيقتها ومعناها العمل الذي فرضه الله تبارك وتعالى. نعم. ثم أيضا قبل الانتهاء من هذا السؤال، ثم أيضا الأصل الذي يسير عليه أهل السنة وينطلقون منه أن النصوص لا يضرب بعضها ببعض، وأن الشريعة لا يمكن أن تختلف ولا يمكن أن تتناقض ولا أن تتعارض، وإنما هذا التعارض ناشئ في نظر العبد الذي يعبر عنه الأصوليون بالمكلف. وهذا المنشأ وهذا الوجود لا حقيقة له في الشريعة، هذا أصلهم ينبغي على طالب العلم الاعتناء به وأن يعتني بأصل آخر يوضحه ويؤكده ويبينه، وهو أن ما أشكل عليه فهمه فإنه من المتشابه بالنسبة له، فلا يترك المحكمات البينات الواضحات الدالة على القيام بما أمر الله تبارك وتعالى به ورسوله، ثم يذهب إلى مثل هذه الأعمال. فعلى سبيل المثال أو الأقوال أو الاستدلالات، على سبيل المثال من الأجوبة على ما ذكر من أن هؤلاء لم يعملوا خيرا قط، أنه لم يتمكنوا من العمل أصالة، وأن الحديث البطاقة وأن حديث البطاقة أيضا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كثير على هذا رحمة الله عليه، على حديث البطاقة وعلى حديث المتقدم الذي لم يعملوا خيرا قط، وعلى حديث البغي من بني إسرائيل. هذا أن هذه الأمور قد تكون راجعة إلى أشخاص معينين أحاطت بهم حيثيات منعت أو وضعت مثل هذه الصور في حقهم أو مثل هذه الأشياء في حقهم وليس في كل أحد، وأنهم قد أتوا بلا إله إلا الله على معناها وحقيقتها. نعم. هذا ليس من التأويل في شيء، لأن الخلاف في الدليل ليس اختلافا في المدلول. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرى أن آية سورة القلم التي هي يوم يكشف عن ساق أنها ليست من آيات الصفات، ونحو هذا أيضا قوله في قول الله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله، لكن هؤلاء يقول لكنه هو وأمثاله من أهل العلم يثبتون الوجه حقيقة لله تعالى بأدلة أخرى، فاختلافهم ليس اختلافا في مدلول هذا النص، مدلول هذا النص. وإنما اختلافهم في الاستدلال بهذا الدليل أو بهذا النص على هذه الصفة، على هذه الصفة. فشيخ الإسلام كما ذكرت لكم آنفا يقول بأن قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ليست من نصوص الصفات، ليست من نصوص الصفات في مجردها، وإنما الذي فسرها هو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فيكشف ربنا عن ساقه. فلما جاء الضمير، لما جاء الضمير بين أن المراد إثبات الساق لله تعالى، وما ذكره ابن كثير هذا هو المروي عن ابن عباس وطائفة من السلف من أن المراد بكشف الساق لو جاء هكذا مجردا في الآية لأنه الأمر الشديد، كما يقول العرب كشفت الحرب عن ساقها، كشفت الحرب عن ساقها يعني عن شدتها، وهذا هذا أمر واضح، هذا أمر واضح لمن تأمله وتدبره. فالسلف لم يؤولوا قوله تعالى يوم يكشف عن ساق على أنه من نصوص الصفات، ولهذا هذا القائل لن يستطيع أن يأتي بمثل بتأويلهم أو لشيء من تأويلهم في نصوص الصفات كالمجيء والإتيان والرحمة وما أشبه ذلك التي هي مضافة صريحة إلى الله تبارك وتعالى. وهذا الذي بينه أهل العلم من أن قوله تعالى يوم يكشف عن ساق مفسر بقوله عليه الصلاة والسلام يكشف ربنا عن ساقه، حتى قال شيخ الإسلام رحمه الله وقد طالعت، قال شيخ الإسلام وقد عن حقيقة مضمون كلامه وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة وما رواه من الحديث ووقفت من ذلك على ما شاء الله تعالى من الكتب الكبار والصغار أكثر من 100 تفسير، فلم أجد إلى ساعة هذه عن أحد من الصحابة أنه تأول شيئا من آيات الصفات أو أحاديث الصفات بخلاف مقتضاها والمفهوم والمعروف. ثم ضرب مثلا بقول ما ذكره السائل بقول ابن عباس في قوله تعالى يوم يكشف عن ساق، فروى طائفة عن ابن عباس أن المراد به الشدة، أن الله يكشف عن الشدة في الآخرة، وعن أبي سعيد أنهم ذكروها بأنها من آيات الصفات. ثم قرر شيخ الإسلام بقوله ولا ريب أن ظاهر القرآن لا يدل على أن هذه الآية من الصفات، فإنه قال يوم يكشف عن ساق، وهذه نكرة في الإثبات لم يضفها الله إليه ولم يقل عن ساقه، فمع عدم التعريف، تعريف لا بالإضافة ولا بالتخصيص ولا بالتقييد ولا بدليل آخر، ولا بدليل آخر يدل على أنها من نصوص الصفات. فنقول للقائل هذا أثبت أولا أن هذه الآية من نصوص الصفات وأنه قد حصل لها التخصيص أو الإضافة أو التقييد بالرب تبارك وتعالى، وعندها نقول لك ائتنا بما يدل على تأويل السلف لهذه الصفة. نعم. هذا الحديث موضوع لا يصح ولا نحتاج إلى بيان، هذا الحديث ضعيف ولا يصح ولا نحتاج إلى بيان معناه من هذه الجهة، وأحاديث ونصوص الصفات ولله الحمد واضحة وظاهرة، وغاية ما جاء في ذلك ما جاء في حديث الاختصام، اختصام الملأ الأعلى رأيت ربي في أحسن صورة، وقد شرحه الحافظ ابن رجب الحنبلي في اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى، وأن هذه الرؤيا كانت رؤيا منام. نعم. هذا ما يسمى بالاسم المطلق أو الاسم العام الذي لم يضف أو لم يقيد أو لم يخصص، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في التدمرية، وقبله الحافظ إمام الأئمة أبو بكر ابن خزيمة رحمه الله تعالى، وأن الاسم العام أو الاسم المطلق لا يقتضي مشابهة في حقيقة أو كيفية الصفات، وأنه يقع التباين إذا وقعت الإضافة أو وقع التخصيص أو وقع التقييد، وأن أهل السنة يثبتون هذه الصفات من جهة إثبات حقيقتها لا من جهة مشابهتها بصفات المخلوقين، كما قال جل وعلا هل تعلم له سميا، كما قال جل وعلا ولم يكن له كفوا أحد، وكما قال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالاشتراك في الاسم العام لا يقتضي، أو المشابهة في الاسم العام لا تقتضي المشابهة في حقيقة الوصف. نعم. لا يجوز مخالفة أنظمة البلاد التي يذهبون إليها، لأنهم يدخلون بعهد وميثاق، والعهد والميثاق لا يجوز مخالفته، والعهد الذي يدخلون به هو هذه التأشيرات التي يبرمونها مع البلد التي يذهبون إليها. ولهذا اعتبر أهل العلم، وهذا ما سمعناه من شيخنا العلامة الفوزان حفظه الله، أن إعطاء التأشيرة أو الفيزا حتى للكافر تعتبر هي العهد والذمة التي له، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولعل الله عز وجل أن يقيض لهم ما يعينهم على مجالسة أهل العلم بغير هذه الطريقة التي عاقبتها وخيمة. وقد قال صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام في حديث حذيفة بن اليمان لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه، فقالوا يا رسول الله وكيف يذل نفسه؟ قال يعرضها من الفتن ما لا تطيق. وهذا الحديث بهذا المعنى في السلسلة الصحيحة، ولا شك أنه يتعرض لأمور سيئة ولا يعني ليست في صالحه. نعم. والله عامة دور النشر ليست مجردة لنشر كتب أهل العلم والسنة، ولكن وجدت بعض الدور في بعض البلاد كالجزائر وغيرها تختص بنشر كتب علماء الدعوة السلفية وخصوصا من المعاصرين، فإن وجد طالب العلم الكتاب معروفا لعالم من العلماء الراسخين في العلم وقد أذن بطباعته ونشره فإنه يغتنيه من أي دار كانت. نعم. المنهجية في دراسة فقه السنة، هذا سؤال كما يقولون كبير جدا، والذي يقرره العلماء أن طالب العلم يأخذ متنا مختصرا في الفقه إما منظوما أو منثورا على مقتضى البلد التي يتفقه فيها ويدرس فقهها، والشأن في هذا أن يدرس على هذا الفقه على عالم عارف به، على عالم أو متعلم تعلمه، وإن لم يصل إلى حد كونه عالم بالمعنى المصطلح المعروف، ولكنه عرف هذا العلم ودرسه، فيدرس هذا الكتاب أو هذا المتن المختصر، لأنه ليس الشأن في الكتاب، كما سمعت هذا من شيخنا مرارا فوزان، ليس الشأن في الكتاب، الشأن في من يتلقى عنه هذا الكتاب، فيأخذ متنا مختصرا يحفظه قطعة قطعة سواء كان منظوما أو منثورا، ويدرسه ويتصور مسائله ويعرف أحكامها، لأن علم الفقه دائر على هذين الأصلين. ما هما؟ الأصل الأول التصور الصحيح للمسألة، الثاني معرفة حكم هذا التصور. فإذا تصورت المسألة ما صورتها، هذا التصور يدخل فيه التعريف، يدخل فيه الضابط، يدخل فيه التقسيم، يدخل فيه الفروق. فإذا تصورتها وصارت صورتها في ذهنك، بعد ذلك تتعرف على حكمها الذي يسمى بالتصديق، فتتصور هذه المسألة وتتعرف على حكمها، هذا هو الفقه بعينه، هذا هو الفقه بعينه. وفوقه وأعلى منه مرتبة معرفة الدليل والتعليل للقول بهذه المسألة أو الأخذ بها. فكما قلت سابقا، وهذا الذي يعني عليه أهل العلم، أن الشأن في من يؤخذ عنه هذا العلم. والحمد لله المذاهب المشتهرة المنتشرة مذاهب أهل السنة والجماعة يتفقه عليها ويدرس الفقه عليها، لا تعصبا وتقليدا وجمودا، وإنما لأخذ الفقه ومعرفة أحكامه ومعرفة مأخذ هؤلاء العلماء. نعم. لا بد من العمل، إن كان لا يعرف إلا هذا القول الذي قرره شيخه فإنه يجب عليه العمل به. وقد قال طائفة من العلماء بأن مذهب العامي مذهب شيخه، وإذا قرر العالم له، وإذا كان هذا أيضا في حق العالم ممن هو مثله لم يتبين له المسألة ولم يجد فيها إلا قول هذا العالم، وجب عليه العمل بقول هذا العالم كما هو مقرر في كتب أصول الفقه ونص عليه غير واحد من العلماء، وهي من المسائل التي يجوز فيها التقليد للمجتهد، فلم يظهر له شيء وأخذ به. حتى أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع، مع أنه يعتبر من كبراء هذا العلم في هذا العصر، يقول: وأنا مقلد لشيخ الإسلام في هذه المسألة، أظن في مسألة ستر المرأة لقدميها في الصلاة، لعلكم تختارون بارك الله فيكم سؤالا تختمون به، فالوقت عندنا متأخر جدا حفظكم الله. فيكم بارك الله. نعم. أما مجالسته في وقت الصلاة وأدائها، أن كان الأول أو المتوسط أو الأخير فلا يجوز، وهو جلوس معه في حالة يخوض فيها في آيات الله وأحكامه، وإذا جالسه في غير هذا الوقت فإنه يجب عليه مناصحته وأمره بأدائها، وإلا فلا يجوز مجالسته على حالة أو في وقت الصلاة مع عدم قيامه بها. وما عدا هذا فإنه قد يهجره زجرا له ومعاقبة له حتى يؤدي الصلاة التي افترضها الله تبارك وتعالى عليه. ولا ينبغي التساهل في شأن ترك الصلاة. أنتم تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين قال: لقد هممت أن آمر رجلا فيقيم الصلاة، ثم أعمد إلى أقوام معهم حزم من حطب، وأعمد إلى أقوام لا يشهدون الصلاة في جماعة فأحرق عليهم بيوتهم. فواجب على من حضر من لا يصلي أن ينكر عليه غاية الإنكار، وأن يشدد عليه النكير غاية في الإنكار حتى يترك هذا الأمر الذي هو عليه. نعم، لا بأس إن شاء الله، تفضل. هذه المسألة هي من المسائل من كبرى المسائل المشكلة في فقه العبادات، ولا أشكل منها في مسائل الفقه المتعلقة بالعبادات لكثرة اختلاف أدلتها واختلاف التعليل فيها. ولهذا أطال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الكلام عليها في كتابه شرح العمدة إطالة لا نظير لها، وصنفت فيها المصنفات في القديم والحديث، وربما لا يعلم مسألة صنف فيها كما صنف في هذه المسألة. فمن أهل العلم من يرى أن قراءة سورة الفاتحة ركن من أركان الصلاة مطلقا للإمام والمأموم والمنفرد في السر والجهر، كما هو مذهب الشافعي رحمه الله ومروي عن ابن عباس وعن طائفة من السلف رحمهم الله تعالى كالبخاري وغيره. ومنهم من يرى أن قراءة سورة الفاتحة ليست ركنا على المأموم مطلقا، لا في الجهرية ولا في السرية، وإنما تجب على الإمام عند بعضهم وعلى المنفرد كما هو المشهور في مذهب الأحناف. ومنهم من يرى أن قراءة سورة الفاتحة تجب على المنفرد وعلى الإمام وعلى المأموم في السرية كما هو المذهب عند المالكية والحنابلة وطائفة منهم، بشرط أن يكون قد استمع لقراءة إمامه. والذي تطمئن إليه النفس وربما لا يقوى شيء على معارضته هو أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة مطلقا، الذي هو القول الأول لعموم حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فلا هنا نافية وصلاة نكرة، والنكرات في عموم النهي تعطي العموم أو سياق النفي، وهذا العموم ليس هناك ما يقوى على تخصيصه إلا ما حكي من الإجماع من الإمام أحمد رحمه الله في قوله تعالى: فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. ولكن قد أجيب على هذا بأن هذا العموم في الأمر بالإنصات وأنه في الصلاة مخصوص بسورة الفاتحة، فيجب الإنصات، فإذا ختم قراءته قرأ الفاتحة ثم أنصت إن بقي هناك قراءة، وهذا القول أحوط. فإذا أقوى ما وقع فيه الخلاف هو المأموم الذي يصلي صلاة جهرية خلف إمام يقرأ الفاتحة ويسمعها، هل يكتفي بقراءة إمامه أم أنه لا بد وأن يقرأ؟ والذي سمعتم. وبعض أهل العلم يقول لا بأس أن يقرأ إذا انتهى من آية قرأ في بين الآيتين، هذا أمر متعذر عسر، فيقرأ إذا انتهى الإمام من الفاتحة شرع في القراءة، وإن شاء الله لا حرج في هذا، والله تعالى أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إياكم السلام. نسأل الله ذلك لنا ولكم، وجزاكم الله خيرا، والإخوان في الغرفة جزاهم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.